الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب الإيلاء والظهار واللعان، وهي ثلاثة مسائل جمعها رحمه الله تعالى في هذا الباب. الإيلاء تقدم ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما يتعلق بالإيلاء، ثم ذكر الأمر الثاني وهو الظهار، وعرفه رحمه الله تعالى بقوله أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، أي أنه يحرمها على نفسه، سواء قال هذا اللفظ أو قال ألفاظا تؤدي معناه، مثل لو قال أنت علي كظهر أختي أو غيرها من محارمه، أو قال أنت علي حرام. ويسمى هذا الفعل ظهارا لأنه كان المعتاد عندهم لفظ الظهر، كان المعتاد عندهم لفظ الظهر كظهر أمي، ولهذا سمي ظهارا. ولو لم يأتي بهذا اللفظ، قال أنت حرام علي كحرمة أمي أو كتحريم أمي أو كتحريم أختي أو عمتي أو خالتي أو غير ذلك من محارمي، فكل ذلك ظهار، وهو أمر محرم لا يجوز للمرء أن يفعله. ويدل على التحريم ما يأتي قول المصنف رحمه الله: فهو منكر وزور. وبهذا وصف الله سبحانه وتعالى الظهار في كتابه، قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه منكر، أي قبيح وفاحش من القول، وزور أي كذب، كذب، لأن الأمر كما قال الله: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. لما يقول عن زوجته أنت كظهر أمي، أو محرمة علي كتحريم أمي، فهذا من جهة كذب، ومن جهة أيضا فاحش من القول وسيء وقبيح من القول. قال: والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من الألفاظ، نحو من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، يعني كظهر أمي أو كظهر أختي أو عمتي، أو يقول أنت حرام علي أو أنت محرمة علي أو أنت لا تحلين لي، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: فهو منكر وزور.
قال: فهو منكر وزور، هذا يدل على أن هذا الظهار فعل محرم وكلام محرم، لا يجوز للرجل أن يقول هذا الكلام، لا يجوز أن يقول لامرأته مهما أغضبته ومهما كان أساءت إليه ومهما كان تصرفها، لا يقول هذا الكلام، لا يقول أنت علي كظهر أمي أو أنت حرام علي. إن كان له رغبة فيها وببقائها عنده أبقاها، وإلا يطلقها الطلاق الذي سبق بيانه. أما هذا اللفظ فهو منكر وزور، بهذا وصفه الله عز وجل، منكر لأنه لفظ فيه فحش وفيه قبح، وزور لأنه كذب، وزور لأنه كذب. لما يقول أنت علي كظهر أمي جعل حرمة زوجته كحرمة أمه. الله جل وعلا يقول في بيان قبح هذا الأمر: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نعم.
قال رحمه الله: ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات.
قال: ولا تحرم الزوجة بذلك، يعني إذا قال الرجل امرأته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو أنت حرام علي، لا تحرم بذلك، لا تحرم الزوجة بذلك، بذلك أي الظهار، لا تحرم بذلك أي الظهار، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. لكن الله جعل لذلك كفارة مغلظة، جعل لذلك سبحانه وتعالى كفارة مغلظة، فلا يحل له أي للزوج الذي قال هذا اللفظ لزوجته أنت علي كظهر أمي، لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به، يعني الكفارة، حتى يفعل ما أمره الله به، يعني الكفارة على الترتيب الذي ذكر في الآيات. قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهي على الترتيب الذي ذكر في القرآن: يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يكن مستطيعا للصيام يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. وهي كما هو واضح كفارة مغلظة، والتغليظ فيها يدل على شناعة القول، وأنه منكر، وأنه زور، وأنه عمل لا يليق بالمسلم أن يفعله، المسلم لا يليق به أن يفعل فعلا وصفه الله بماذا؟ بأنه زور وأنه منكر، وصفه الله بأنه زور وأنه منكر، هذا فعل قبيح لا يحل للمسلم أن يفعله مهما كان الغضب، مهما غضب من زوجته لا يقول هذا الكلام. إن كان له رغبة في بقائها يبقيها، وإن كان ليس له رغبة يطلقها الطلاق الذي مر بيانه. نعم.
قال رحمه الله: فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
قال: فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة. رقبة أي عبد أو أمة، عبد أو أمة، مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، بالعمل مثل يعني أن يكون فيه شلل أو يكون فيه إعاقة أو أن يكون أعمى أو نحو ذلك من الأمور التي تعيق عن العمل. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فكما قال الله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
فإن لم يستطع يعني الصيام، لا قدرة له على صيام شهرين متتابعين، يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، بر أو غيره من أنواع الطعام. نعم.
قال رحمه الله: وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه.
قال: وسواء كان الظهار مطلقا، سواء كان الظهار مطلقا، مطلقا يعني يقول هذه الكلمة، يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يعني يطلق القول. وهذا مثل قصة أوس بن الصامت مع زوجة، والتي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله عز وجل. جاءت خولة بنت ثعلبة بعد أن ظاهرها زوجها، قال: أنت علي كظهر أمي. ثم إنه انشغل في بعض أموره ورجع وأراد أن يقربها فامتنعت. قالت: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله عن ذلك. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تشتكي إلى الله، تقول للنبي: أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت وانقطع مني الولد، ظاهر مني. تطلب حلا لهذا الذي فعله زوجها. فأنزل الله آيات الظهار، أنزل الله سبحانه وتعالى آيات الظهار في سورة المجادلة. قال: سواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. في رمضان ونحوه، يعني مثل أن يقول رجل لامرأته: إذا أقبل رمضان أنت في رمضان علي كظهر أمي، أنت في رمضان علي كظهر أمي. هذا الآن إن حصل منه جماع في رمضان ولزمته ماذا؟ الكفارة، لزمته الكفارة على الترتيب الذي مضى. وإذا مضى رمضان ولم يفعل شيئا ثم رجع ثم بعد رمضان فعل، لا يضره ذلك، لا يلزمه شيء. أو مؤقتا جاء في المسند للإمام أحمد قصة سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه، قالوا: كنت امرأ قد أوتيت من الجماع ما لم يؤته غيري، فلما دخل رمضان تظهرت، يعني خاف على نفسه في رمضان، فقال هذه الكلمة لامرأته، قال: أنت علي، معنى تظهرت هي أن قالت أنت علي حرام في رمضان أو كظهر أمي في رمضان. قال: تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ. ما معنى تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ؟ يعني قال لها: أنت علي في رمضان حرام كظهر أمي. قال: ذلك ماذا؟ حتى يمسك نفسه وتكون هذه حاجز ورادع له ألا يقع منه شيء في ذلك في رمضان. ومع ذلك يبقى اللفظ ماذا؟ يبقى اللفظ مثل ما وصفه الله، منكر من القول وزور، لا يقول الإنسان لا مؤقت ولا ماذا ولا غير مؤقت، ما يقولها. فلو حصل من قال ذلك، يعني جعل الظهار في شهر معين، إن وقع منه جماع في الشهر الذي ظهر فيه لزمته الكفارة، وإن لم يقع منه لم يلزمه شيء. نعم.
قال رحمه الله: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.
الآن انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، يعني لها تعلق أو نوع تعلق بما سبق. الآن الظهار، أن يقول الرجل لزوجه: أنت حرام علي، يحرمها على نفسه. هل الأشياء الأخرى إذا قال فيها المرء هذا الشيء حرام علي، يعني مثلا نوع من الطعام أو نوع من اللباس أو نوع من الشراب، هل لو قال رجل: هذا الطعام حرام علي، أو حرمت على نفسي هذا الطعام، هل هو مثل كفارته مثل كفارة الظهار، أو أن ما سبق خاص بماذا؟ خاص بتحريم الزوجة. ما سبق خاص بتحريم الزوجة، ولهذا الظهار الذي سبق بيانه مختص بتحريم الزوجة، مختص بتحريم الزوجة، لأن الله قال الذين يظاهرون من نسائهم، الذين يظاهرون من نسائهم. فلو حرم أمته، لو حرم رجل أمته لم يكن ذلك ظهارا، بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب، يجب فيه كفارة يمين، يجب فيه كفارة يمين. فالحاصل أن من حرم أمته عليه أو حرم نوعا من الطعام أو نوعا من الشراب أو نوعا من اللباس، قال هذا حرام علي أو حرمته على نفسي أو نحو ذلك، هذا فيه كفارة يمين، هذا فيه كفارة يمين. قال الشيخ رحمه الله ذاكرا الدليل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذه الآن جاءت في هذا السياق، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إن أحرم شخص طيبا أحل الله له ماذا يصنع؟ السياق جاء فيه أنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. ومثلها تماما سورة التحريم، قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. كان حرم على نفسه العسل في قصة معروفة وهي في الصحيحين، حرم على نفسه العسل، فأنزل الله قوله في هذا السياق قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. معنى تحلة أيمانكم أي كفارة أيمانكم، كفارة أيمانكم. فلما حرم نفسه على نفسه العسل صلوات الله وسلامه عليه، والعسل طيب أحله الله سبحانه وتعالى لعباده، أنزل الكفارة في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي ما تكفرون به أيمانكم إذا حلفتم. فإذا لو حرم شخص على نفسه طعاما، نوعا من الطعام أو نوعا من اللباس أو نوعا من الشراب أو غير ذلك، يكفر كفارة يمين. مر معنا 3 مسائل، الطلاق والإيلاء والظهار. وثمة لطيفة أحب قبل أن نمشي فأن أشير إليها، ذكرها ابن العربي رحمه الله في كتابه التفسير، ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، تتعلق بهذه الألفاظ الثلاث. أحد أهل العلم كان في مجلس مع طلابه يبين لهم العلم، فكان مما قال ذلك العالم إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق وآلى وظاهر. فكان في المجلس طالب علم غريب ليس من الطلاب، استنكر قول هذا العالم ظاهر. انظروا رفق هذا الطالب ولطفه وطريقته في تبيين الخطأ لهذا المعلم، وكيف كان لذلك الأثر العميق لهذا التصرف على المعلم. وهي قصة حقيقة يعني جميلة، يعني يحسن بطالب العلم أن يقف عليها، لأنها مما يعين على حسن الخلق بين طلاب العلم. وأوردها ابن العربي في كتابه التفسير أحكام القرآن. نعم
أقرأها.
نعم
أحسنه. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي
وتعرفني.
نعم أحسن الله عليكم. وحدقت الأبصار نحوي وتعرفني: يا أبا بكر، يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه واحمر حتى كأن وجهه طلي بجل نار. قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا. وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي، لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا، وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا، وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون.
أكمل.
انتهى.
أي أكمل.
فانظروا رحمكم الله إلى
التعليق عليه في التفسير. نعم.
نعم أحسن الله عليك. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رئاسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا.
المقصود من إيراد هذه القصة في هذا الموطن يعني معرفة هذا الأسلوب، يعني الرفيع في الرفق واللطف وطريقة البيان التي كان لها أثرها العميق على ذلك المعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.
قال رحمه الله تعالى: وأما اللعان، وهذه المسألة الثالثة والحكم الثالث من الأحكام في هذا الباب، فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، عليه حد القذف 80 جلدة. وهذا جاء في سورة المؤمنون: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم بعدها ذكر اللعان، ذكر بعدها آيات اللعان. فاللعان أن يرمي الرجل زوجة بالزنا، إذا رماها بالزنا يطالب بماذا؟ البينة، 4 شهداء، يطالب بالبينة 4 شهداء. فإن جاء بالشهداء يقام عليها حد الزنا، يقام على الزوجة حد الزنا الرجم، وإن لم يأتي بحد وإن لم يأتي بالشهداء يقام عليه حد ماذا؟ القذف 80 جلدة، 80 جلدة. لكن إذا كان الرجل على يقين ولم يكن بحضرته شهداء، يعني رأى شيئا يتيقن منه وما يرضى لنفسه بقاء امرأة رآها على هذه الصفة، يصار حينئذ إلى ماذا؟ إلى اللعان، يصار إلى اللعان. ولهذا يقول: فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، يعني على المرأة حد الزنا، أو يلاعن أي الزوج فيسقط عنه حد القذف، يسقط عنه حد القذف. إذن الآية الأولى: والذين يرمون المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، دلت على وجوب الحد على القاذف، دلت على وجوب الحد على القاذف إلا أن يأتي 4 شهداء. والآية التي بعدها آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه الآية تدل على أن اللعان يقوم مقام ماذا؟ الشهداء. ولهذا ولله والله تعالى أعلم شرع أن يقول 4 مرات، لأن اللعان يقوم مقام 4 الشهداء، ولهذا شرع أن يقول 4 مرات أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقولها 4 مرات. فدلت الآية أن اللعان يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. الآن لو أنه جاء 4 شهداء يسقط عن الحد ولا لا يسقط؟ حد القذف يسقط، إن لم يكن عنده شهداء ولاعن 4 مرات يحلف بالله إنه لمن الصادقين وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أيضا يسقط بهذا حد القذف، يسقط بحد القذف. فإذا من يقذف زوجته بالزنا يسقط عنه الحد بأمرين: إما بالشهود إن لم يكن عنده شهود، اللعان إن لم يكن شهود ولا لعان يجلد 80 جلدة حد القذف. قال: أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. نعم.
قال رحمه الله: وصفة اللعان على ما ذكر الله عز وجل في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
قال وصفة اللعان على ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النور، أي في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها، أي المرأة، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا لعن هو يسقط عنه حد القذف، وإذا لعنت هي يسقط عنها حد الزنا، يسقط عنها حد الزنا. لكن قول المرء في اللعان إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقول المرأة في اللعان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا أمر غاية في الخطورة، هذا أمر غاية في الخطورة. نعم.
قال رحمه الله: فإن تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.
قال: فإذا تم اللعان، يعني حصل اللعان بين الرجل وامرأته، فيسقط، يعني الأحكام التي تترتب على ذلك أنه يسقط عنه الحد الذي هو حد ماذا؟ القذف. واندرأ عن المرأة عنها العذاب الذي هو حد الزنا، الرجم، يندرع عنها العذاب الذي هو الزنا. فإذا اللعان لاحظ في مما دلت عليه الآية أن اللعان يقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ويقوم مقام حد الزنا في حق الزوجة. وقول الزوج أن لعنة الله عليه وقول الزوجة إن غضب الله عليها، هذا أمر خطير غاية الخطورة. إذا تم اللعان يسقط عن الزوج الحد، ويسقط عن المرأة العذاب كما في الآية ويدرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، تحريم المؤبد لا تحل له أبدا، حتى لو نكحت بعده زوجا وآخر لا تحل له أبدا. وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، يكون الولد للمرأة ولا ينسب إلى الرجل لأنه تبرأ منه بهذا اللعان. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها، فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قصة هلال ابن أمية رضي الله عنه عندما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. ثم ذكر رضي الله عنه يعني أنه يرى ذلك الأمر، ثم يذهب يبحث عن 4 شهداء يطلب حل هذا الأمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات اللعان. ولهذا كانت قصة هلال ابن أمية رضي الله عنه سبب في نزول آيات اللعان. والأحكام المترتبة على اللعان في ضوء ما سبق: سقوط الحد عن الرجل، وحصول الفرقة بينهما وتحريمها عليه التحريم المؤبد، وانتفاء الولد فلا يلحق بالزوج ويلحق بمن؟ يلحق بالزوجة. نعم.
قال رحمه الله: كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق.
قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد والاستبراء، الاستبراء سيأتي الكلام عليه في نهاية هذا الكتاب. والعدد جمع عدة، وهي مثل ما قال الشيخ معرفا، قال تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. التربص الانتظار، تنتظر المدة الزمنية التي سيأتي تفاصيلها عند مفارقة زوجها لها إما بموت أو طلاق. تتربص أي لا تتزوج في هذه المدة، لا تتزوج يعني تتربص عن التزوج. والعدة تلزم كل امرأة، العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها. والمراد بالعدة مدة الانتظار، مدة الانتظار بعد الفراق، فراق الزوج، فلا تتزوج إلا بعد انقضاء العدة. والعدة تختلف من حالة إلى حالة، وهي في الجملة المعتدات ست، وسيأتي التفاصيل المتعلقة بذلك. معتدات ست: المتوفى عنها زوجها، والحامل، وذوات الأقراء، والآيسة والصغيرة، ومن ارتفع عنها الحيض لا تدري ما رفعه، وزوجة المفقود. وزوجة المفقود، وكل ذلك سيأتي تفاصيله أو البيان أحكامه باختصار. والعدد لها حكم ذكر أهل العلم جملة منها. من هذه الحكم استبراء الرحم، من هذه الحكم استبراء الرحم لئلا يحصل اختلاط في الأنساب. ومن الحكم إتاحة الفرصة للزوج المطلق للمراجعة إن كان الطلاق ماذا؟ رجعيا. أيضا من الحكم تعظيم عقد النكاح وأن له حرمة. كذلك من الحكم صيانة حق الزوج فيما لو كانت المرأة حاملا، ولهذا تعتبر العدة حريم للنكاح السابق، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم. قال رحمه الله: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. نعم.
قال رحمه الله: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام.
قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: فالمفارقة يعني المرأة التي فارقها زوجها بالموت، المفارقة بالموت يعني المرأة التي فارقها زوجها بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. تعتد على كل حال، ما معنى على كل حال؟ يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، سواء كان الزوج أيضا صغيرا أو كان كبيرا، على أي حال إذا فارقها بالموت تعتد، إذا فارقها بالموت تعتد. قال: فإن كانت حاملا، إن كانت حاملا أي من فارقها زوجها بموت، فعدتها وضع جميع ما في بطنها، فعدتها وضع جميع ما في بطنها، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن. وقد جاء في الصحيحين حديث قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، توفي عنها زوجها وهي حامل، وهي حامل، فوضعت حملها بعد وفاته بوقت، ولما تطهرت من النفاس تجملت للخطاب، فقال لها أبو السنابل رضي الله عنه: ما أنت بناكح، ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14 حتى يمر عليك 14. فذهبت رضي الله عنها فسألت النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فأفتاها بأنها قد حلت حين وضعت حملها، قد حلت حين وضعت حملها، وأمرها بالتزويج إن بدا لها، وأمرها بالتزويج إن بدا لها يعني أن تتزوج. قال لا، فأمرها أن تتزوج، أفتاها عليه الصلاة والسلام أنها قد حلت حين وضعت حملها. يعني لو أن امرأة، وهذا نقول فقط لبيان الأحكام، لو أن امرأة توفي عنها زوجها وبعد الوفاة بساعة أنجبت، بعد وفاة زوجها بساعة أنجبت ولدت، حلت الأزواج، لها أن يعقد عليها في تلك الساعة، لكن لا يحل له ماذا؟ أن يقربها حتى تطهر، لا يحل لها له أن يقربها حتى تطهر. ولهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لصبيعة الأسلمية لما استفتته: أفتاها بأنها قد حلت يعني الأزواج حين وضعت حملها، حين وضعت حملها. وهذا واضح في الآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا وضعن الحمل حللنا حينئذ للأزواج. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله وهم رواة الحديث، قال: ولا أرى بأسا أن تتزوج حيث وضعت أو حين وضعت، أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، يعني دم النفاس، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يقول الشيخ: هذا الحكم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا الحكم عام في المفارقة بموت، وأيضا المفارقة بماذا؟ بحياة. ما معنى مفارقة بحياة؟ يعني طلقها، طلقها زوجها. قال: وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، أي أن أجل الحامل، وضع الحمل، سواء كانت مفارقة، مفارقة زوجها لها بوفاة، أو كانت مفارقة زوجها لها بماذا؟ بطلاق. قال رحمه الله تعالى: وإن لم تكن حاملا، من هي؟ وإن لم تكن حاملا، الآن قبلها بقليل قال: هذا عام في المفارقة بموت أو حياة. يقول: وإن لم تكن حاملا، من هي؟ رجع للكلام الأول، التي مات عنها ماذا؟ زوجها. وإن لم تكن حاملا فعدتها 14 أيام، وعدتها 14 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أيام. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 الآية.
الآن كل الكلام في المفارق عنها بماذا؟ بموت. المفارق عنها بموت، لا تخلو من حالتين، من مات عنها زوجها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون حامل أجلها أن تضع الحمل، قد تكون المدة التي هي الأجل كم؟ قد تكون ساعة، قد تكون يوم، قد تكون يومين، الأجل هو هذا أن تضع الحمل. والحالة الثانية ألا تكون حاملا، أي التي مات عنها زوجها ألا تكون حاملا، فهذه عدتها 14 أشهر. ماذا يلزم المعتدة عدة الوفاة؟ ماذا يلزم المعتدة عدة الوفاة؟ قال يلزم في مدة هذه العدة، الإشارة هنا ماذا؟ عدة الوفاة، سواء كانت حاملا حتى تضع أو غير حامل 14 أشهر، في هذه المدة يلزمها أن تحد، يلزمها أن تحد. ما هو الإحداد؟ تجنب ما يرغب فيها. في الجملة الإحداد هو تجنب ما يرغب الأزواج فيها، هذا هو المقصود بالإحداد. وهي خمسة أمور ذكرها الشيخ، وهي خمسة أمور ذكرها الشيخ. الأول أن تترك الزينة، أي تترك الملابس، ملابس الزينة، الملابس الجميلة، الملابس التي تتجمل بها المرأة وتتزين، تتركها، تلبس الثياب العادية التي ليست من ثياب الزينة، هذا واحد. الثاني تتجنب الطيب، لا تتطيب لا بدهن ولا ببخور ولا غيره، لا يستثنى من ذلك إلا عندما تطهر تضع شيئا يسيرا حتى يذهب عنها الرائحة الكريهة، حتى يذهب عنها الرائحة الكريهة، يستثنى هذا. إذا طهرت من الحيض، كل ما تطهر من الحيض وتغتسل تضع شيئا يسيرا حتى تدفع به الرائحة الكريهة. الأمر الثالث تجنب الحلي. قال والحلي، الحلي مثل الذهب والفضة والألماس واللآلئ وغير ذلك مما تتزين به المرأة، سواء كان خاتما أو أسورة أو قرطا في الأذن أو قلادة أو خلخالا أو غير ذلك، كل ذلك لا يحل لها أن تلبسه وقت ماذا؟ الإحداد. الأمر الرابع التحسن أو التحسين بحنة أو كحل، قال ونحوه، الحنة أو الكحل أو الذي تضعه المرأة، أحمر الشفات أو المكياج أو غير ذلك من الأمور، كل هذه لا يجوز لها أن تضع شيئا منه. وهذه الأربع جاء فيها الحديث، حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، هذا نوع من الطيب لتزول به الرائحة الكريهة. والحديث متفق عليه، واللفظ لفظ الذي ذكرت لفظ مسلم. الأمر الخامس أن تلزم بيتها، أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، التي مات زوجها وهي فيه، سافر هو إياها إلى بلد واستأجر شقة ومات عنها، تبقى في هذه الشقة التي مات عنها زوجها فيها. لا، ليس المقصود بيتها الذي مات عنها فيه بيت ملك له، حتى لو كان له بيت ملك في بلد آخر، المكان البيت الذي مات عنها فيه تحد فيه، تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا. إن كان ما عندها أحد يطلب لها حاجتها من الطعام أو حاجتها من العلاج والدواء أو شيء من أمورها، تخرج نهارا ولا تبات الليل إلا ماذا؟ إلا في البيت الذي مات عنها زوجها فيه. وقد جاء في السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد قصة الفريعة بنت مالك رضي الله عنها، لما مات عنها زوجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، أن ترجع إلى أهلها، وذكرت أنه لم يترك لها مسكنا يملكه، لم يترك لها مسكنا يملكه، ولا ترك لها نفقة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وجاء في رواية للحديث: أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت رضي الله عنه في 14 نعم.
قال رحمه الله: وأما المفارقة في حال الحياة.
قال لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. هذه عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت أكمل، إن كانت غير، إن كانت غير حامل. أما إذا كانت حامل حكمها آخر، تقدم في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.
قال رحمه الله: وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
قال: وأما المفارقة في حال الحياة، تقدم المفارقة في حال الوفاة يعني توفي عنها زوجها، هنا المفارقة في حال الحياة يعني طلقها زوجها، أو حتى الفسخ أو الخلع، كل هذه ينطبق عليها الحكم الآتي. المفارقة في حال الحياة لا تخلو من أحوال، قد يكون طلقها قبل أن يدخل بها، طلقها قبل أن يدخل بها، وقد يكون طلقها بعد أن دخل بها أو خلى بها، وقد تكون حاملا، قد لا تكون حاملا، فكل واحدة من هذه لها حكم على التفصيل الآتي. قال: فإذا طلقها قبل أن يدخل بها، إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها، فلا عدة عليها. قبل أن يدخل بها، هل المراد بالدخول والمسيس الذي نص عليه في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هل مراد بالدخول والمسيس الوطء؟ هذا مجمع عليه أن الوطء مراد، هذا بإجماع. أو كذلك الخلوة ولو لم يحصل وطء. الذي أفتى به الخلفاء الراشدون الأربعة هو وجوب المهر ووجوب العدة بمجرد الخلوة، حتى لو لم يحصل ماذا؟ لم يحصل وطء. الشيخ رحمه الله في كتاب التفسير قال: وهو الصحيح هذا القول، لأن المسألة فيه خلاف بين أهل العلم، يعني إذا حصل الوطء هذا بالإجماع، لكن إن لم يحصل الوطء وحصل مجرد الخلوة هذا فيه خلاف بين أهل العلم. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق الباب أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، قد وجب المهر ووجبت العدة. يقول: فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. امرأة عقد عليها رجل وحصل إيجاب وحصل القبول، لكن قبل أن يدخل بها طلقها، قبل أن يدخل بها طلقها، إذا طلقها لو تقدم لها خاطب بعد هذا الطلاق بساعة يحل لها أن يعقد عليها أو لا يحل؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفقط من باب توضيح المسائل، أرأيتم لو أن امرأة كانت حاملا فمات عنها زوجها، مات عنها في الصباح، وبعد ساعة من موته أنجبت، حلت إذن كما تقدم الأزواج، فطلبها رجل في ذلك اليوم نفسه عقد عليها، وبعد العقد بلحظات ما رغبها وطلقها، ورغبها ثالث وتزوجها. أيمكن أن تكون في عصمة ثلاث أزواج في يوم واحد؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. فقط هذا يقال لتوضيح المسائل، لتوضيح المسائل. المهم قال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، تتمة الآية، وسرحوهن سراحا جميلا. هذه المتعة لمن؟ في السياق، سياق الآية، لمن طلقها قبل الدخول. قال: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا إذا لم يفرض لها ماذا؟ هذا إذا لم يفرض لها مهرا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن إن كان لها مهر مفروض وطلقت قبل الدخول، فالحكم الذي جاء بيانه في سورة البقرة، ينصف المهر، تعطى نصف المهر، ويلغى تلغى المتعة عنها، لا يعطيها المتعة، وإنما تعطى نصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون يعني الزوجة أو وليها، أن يعفون يعني يعفون عن ماذا؟ النصف. يقول: ما نريد منك النصف. أو يعفو الزوج الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الزوج يعفو عن ماذا؟ يقول: أنا أريد أن أعطيها المهر كاملا. يعفو فيعطيها ماذا؟ كامل المهر. هذا عفو الزوج. وعفو الزوجة تقول: أنا ما أريد، ما دام ما دخل ما أريد، حتى النصف ما أريد منه. وعفوه هو أن يعطيها إياه كاملا. وهذا حث على ماذا؟ الطرفين للتنافس، وأن تعفو أقرب للتقوى. من يفوز به؟ هي أو هو؟ هي تعفو عن النصف وهو يعفو عن الكل، يعطيها إياه. وإن كان،
قال رحمه الله: وإن كان قد دخل بها أو خلا بها.
نعم، هذا لعله يؤجل لأن ما عاد بقي وقت. نرجع في الدرس القادم من قوله: وأما المفارقة في حال الحياة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب الإيلاء والظهار واللعان، وهي ثلاثة مسائل جمعها رحمه الله تعالى في هذا الباب. الإيلاء تقدم ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما يتعلق بالإيلاء، ثم ذكر الأمر الثاني وهو الظهار، وعرفه رحمه الله تعالى بقوله أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، أي أنه يحرمها على نفسه، سواء قال هذا اللفظ أو قال ألفاظا تؤدي معناه، مثل لو قال أنت علي كظهر أختي أو غيرها من محارمه، أو قال أنت علي حرام. ويسمى هذا الفعل ظهارا لأنه كان المعتاد عندهم لفظ الظهر، كان المعتاد عندهم لفظ الظهر كظهر أمي، ولهذا سمي ظهارا. ولو لم يأتي بهذا اللفظ، قال أنت حرام علي كحرمة أمي أو كتحريم أمي أو كتحريم أختي أو عمتي أو خالتي أو غير ذلك من محارمي، فكل ذلك ظهار، وهو أمر محرم، لا يجوز للمرء أن يفعله. ويدل على التحريم ما يأتي قول المصنف رحمه الله: فهو منكر وزور. وبهذا وصف الله سبحانه وتعالى الظهار في كتابه، قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه منكر، أي قبيح وفاحش من القول، وزور أي كذب، كذب، لأن الأمر كما قال الله: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. لما يقول عن زوجته أنت كظهر أمي، أو محرمة علي كتحريم أمي، فهذا من جهة كذب، ومن جهة أيضا فاحش من القول وسيء وقبيح من القول. قال: والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحو من الألفاظ، نحو من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، يعني كظهر أمي أو كظهر أختي أو عمتي، أو يقول أنت حرام علي أو أنت محرمة علي أو أنت لا تحلين لي، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: فهو منكر وزور.
قال: فهو منكر وزور، هذا يدل على أن هذا الظهار فعل محرم وكلام محرم، لا يجوز للرجل أن يقول هذا الكلام، لا يجوز أن يقول لامرأته مهما أغضبته ومهما كان أساءت إليه ومهما كان تصرفها، لا يقول هذا الكلام، لا يقول أنت علي كظهر أمي أو أنت حرام علي. إن كان له رغبة فيها وببقائها عنده أبقاها، وإلا يطلقها الطلاق الذي سبق بيانه. أما هذا اللفظ فهو منكر وزور، بهذا وصفه الله عز وجل. منكر لأنه لفظ فيه فحش وفيه قبح، وزور لأنه كذب، وزور لأنه كذب. لما يقول أنت علي كظهر أمي، جعل حرمة زوجته كحرمة أمه. والله جل وعلا يقول في بيان قبح هذا الأمر: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. نعم.
قال رحمه الله: ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات.
قال: ولا تحرم الزوجة بذلك، يعني إذا قال الرجل امرأته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو أنت حرام علي، لا تحرم بذلك، لا تحرم الزوجة بذلك. بذلك أي الظهار، لا تحرم بذلك أي الظهار، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. لكن الله جعل لذلك كفارة مغلظة، جعل لذلك سبحانه وتعالى كفارة مغلظة، فلا يحل له أي للزوج الذي قال هذا اللفظ لزوجته: أنت علي كظهر أمي، لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به، يعني الكفارة، حتى يفعل ما أمره الله به، يعني الكفارة على الترتيب الذي ذكر في الآيات. قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهي على الترتيب الذي ذكر في القرآن: يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يكن مستطيعا للصيام يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. وهي كما هو واضح كفارة مغلظة، والتغليظ فيها يدل على شناعة القول، وأنه منكر، وأنه زور، وأنه عمل لا يليق بالمسلم أن يفعله. المسلم لا يليق به أن يفعل فعلا وصفه الله بماذا؟ بأنه زور وأنه منكر، وصفه الله بأنه زور وأنه منكر. هذا فعل قبيح لا يحل للمسلم أن يفعله مهما كان الغضب، مهما غضب من زوجته لا يقول هذا الكلام. إن كان له رغبة في بقائها يبقيها، وإن كان ليس له رغبة يطلقها الطلاق الذي مر بيانه. نعم.
قال رحمه الله: فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
قال: فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة. رقبة أي عبد أو أمة، عبد أو أمة. مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، بالعمل مثل يعني أن يكون في شلل، أو يكون في إعاقة، أو أن يكون أعمى، أو نحو ذلك من الأمور التي تعيق عن العمل. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فكما قال الله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
فإن لم يستطع يعني الصيام، لا قدرة له على صيام شهرين متتابعين، يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، بر أو غيره من أنواع الطعام. نعم.
قال رحمه الله: وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه.
قال: وسواء كان الظهار مطلقا، سواء كان الظهار مطلقا، مطلقا يعني يقول هذه الكلمة يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني يطلق القول. وهذا مثل قصة أوس بن الصامت مع زوجه، والتي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله عز وجل. جاءت خولة بنت ثعلبة بعد أن ظاهرها زوجها، قال أنت علي كظهر أمي، ثم إنه انشغل في بعض أموره ورجع وأراد أن يقربها فامتنعت. قالت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله عن ذلك. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تشتكي إلى الله، تقول للنبي أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت وانقطع مني الولد ظاهر مني. تطلب حلا لهذا الذي فعله زوجها. فأنزل الله آيات الظهار، أنزل الله سبحانه وتعالى آيات الظهار في سورة المجادلة. قال سواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه، في رمضان ونحوه، يعني مثل أن يقول رجل لامرأته إذا أقبل رمضان أنت في رمضان علي كظهر أمي. هذا الآن إن حصل منه جماع في رمضان ولزمته ماذا؟ الكفارة، لزمته الكفارة على الترتيب الذي مضى. وإذا مضى رمضان ولم يفعل شيئا ثم رجع ثم بعد رمضان فعل، لا يضره ذلك، لا يلزمه شيء. أو مؤقتا. جاء في المسند للإمام أحمد قصة سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه، قالوا كنت امرأ قد أوتيت من الجماع ما لم يؤته غيري. فلما دخل رمضان تظهرت، يعني خاف على نفسه في رمضان، فقال هذه الكلمة لامرأته، قال أنت علي، معنى تظهرت هي أن قالت أنت علي حرام في رمضان أو كظهر أمي في رمضان. قال تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ. ما معنى تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ؟ يعني قال لها أنت علي في رمضان حرام كظهر أمي. قال ذلك ماذا؟ حتى يمسك نفسه، وتكون هذه حاجز ورادع له ألا يقع منه شيء في ذلك في رمضان. ومع ذلك يبقى اللفظ ماذا؟ يبقى اللفظ مثل ما وصفه الله، منكر من القول وزور، لا يقولها الإنسان، لا مؤقت ولا ماذا ولا غير مؤقت، ما يقولها. فلو حصل من قال ذلك، يعني جعل الظهار في شهر معين، إن وقع منه جماع في الشهر الذي ظهر فيه لزمته الكفارة، وإن لم يقع منه لم يلزمه شيء. نعم.
قال رحمه الله: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.
الآن انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، يعني لها تعلق أو نوع تعلق بما سبق. الآن الظهار، أن يقول الرجل لزوجه أنت حرام علي، يحرمها على نفسه. هل الأشياء الأخرى إذا قال فيها المرء هذا الشيء حرام علي، يعني مثلا نوع من الطعام أو نوع من اللباس أو نوع من الشراب، هل لو قال رجل هذا الطعام حرام علي أو حرمت على نفسي هذا الطعام، هل هو مثل كفارته مثل كفارة الظهار، أو أن ما سبق خاص بماذا؟ خاص بتحريم الزوجة، ما سبق خاص بتحريم الزوجة، ولهذا الظهار الذي سبق بيانه مختص بتحريم الزوجة، مختص بتحريم الزوجة، لأن الله قال الذين يظاهرون من نسائهم، الذين يظاهرون من نسائهم. فلو حرم أمته، لو حرم رجل أمته لم يكن ذلك ظهارا، بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب، يجب فيه كفارة يمين، يجب فيه كفارة يمين. فالحاصل أن من حرم أمته عليه أو حرم نوعا من الطعام أو نوعا من الشراب أو نوعا من اللباس، قال هذا حرام علي أو حرمته على نفسي أو نحو ذلك، هذا فيه كفارة يمين، هذا فيه كفارة يمين. قال الشيخ رحمه الله ذاكرا الدليل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذه الآن جاءت في هذا السياق، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إن أحرم شخص طيبا أحل الله له ماذا يصنع؟ السياق جاء فيه أنه يكفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. ومثلها تماما سورة التحريم، قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. كان حرم على نفسه العسل في قصة معروفة وهي في الصحيحين، حرم على نفسه العسل، فأنزل الله قوله في هذا السياق قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. معنى تحلة أيمانكم أي كفارة أيمانكم، كفارة أيمانكم. فلما حرم نفسه على نفسه العسل صلوات الله وسلامه عليه، والعسل طيب أحله الله سبحانه وتعالى لعباده، أنزل الكفارة في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي ما تكفرون به أيمانكم إذا حلفتم. فإذا لو حرم شخص على نفسه طعاما، نوعا من الطعام أو نوعا من اللباس أو نوعا من الشراب أو غير ذلك، يكفر كفارة يمين. مر معنا 3 مسائل، الطلاق والإيلاء والظهار. وثمة لطيفة أحب قبل أن نمشي فأن أشير إليها، ذكرها ابن العربي رحمه الله في كتابه التفسير، ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، تتعلق بهذه الألفاظ الثلاث. أحد أهل العلم كان في مجلس مع طلابه يبين لهم العلم، فكان مما قال ذلك العالم إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق وآلى وظاهر. فكان في المجلس طالب علم غريب ليس من الطلاب، استنكر قول هذا العالم ظاهر. انظروا رفق هذا الطالب ولطفه وطريقته في تبيين الخطأ لهذا المعلم، وكيف كان لذلك الأثر العميق لهذا التصرف على المعلم. وهي قصة حقيقة يعني جميلة، يعني يحسن بطالب العلم أن يقف عليها لأنها مما يعين على حسن الخلق بين طلاب العلم. وأوردها ابن العربي في كتابه التفسير أحكام القرآن. نعم
أقرأه.
نعم
سمه. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي
وتعرفني.
نعم أحسن الله عليكم. وحدقت الأبصار نحوي وتعرفني: يا أبا بكر، يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه واحمر حتى كأن وجهه طلي بجل نار. قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا. وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي، لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا، وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا، وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون.
أكمل.
انتهى.
أي أكمل.
فانظروا رحمكم الله إلى
التعليق عليه في التفسير. نعم.
نعم أحسن الله عليك. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رئاسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا.
المقصود من إيراد هذه القصة في هذا الموطن يعني معرفة هذا الأسلوب، يعني الرفيع في الرفق واللطف وطريقة البيان التي كان لها أثرها العميق على ذلك المعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.
قال رحمه الله تعالى: وأما اللعان، وهذه المسألة الثالثة والحكم الثالث من الأحكام في هذا الباب، فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، عليه حد القذف 80 جلدة. وهذا جاء في سورة المؤمنون: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم بعدها ذكر اللعان، ذكر بعدها آيات اللعان. فاللعان أن يرمي الرجل زوجته بالزنا، إذا رماها بالزنا يطالب بماذا؟ البينة، 4 شهداء، يطالب بالبينة 4 شهداء. فإن جاء بالشهداء يقام عليها حد الزنا، يقام على الزوجة حد الزنا الرجم، وإن لم يأتي بحد وإن لم يأتي بالشهداء يقام عليه حد ماذا؟ القذف 80 جلدة، 80 جلدة. لكن إذا كان الرجل على يقين ولم يكن بحضرته شهداء، يعني رأى شيئا يتيقن منه وما يرضى لنفسه بقاء امرأة رآها على هذه الصفة، يصار حينئذ إلى ماذا؟ إلى اللعان، يصار إلى اللعان. ولهذا يقول: فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، يعني على المرأة حد الزنا، أو يلاعن أي الزوج فيسقط عنه حد القذف، يسقط عنه حد القذف. إذن الآية الأولى: والذين يرمون المؤمنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، دلت على وجوب الحد على القاذف، دلت على وجوب الحد على القاذف إلا أن يأتي 4 شهداء. والآية التي بعدها آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه الآية تدل على أن اللعان يقوم مقام ماذا؟ الشهداء. ولهذا ولله والله تعالى أعلم شرع أن يقول 4 مرات، لأن اللعان يقوم مقام 4 الشهداء، ولهذا شرع أن يقول 4 مرات أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقولها 4 مرات. فدلت الآية أن اللعان يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. الآن لو أنه جاء 4 شهداء يسقط عن الحد ولا لا يسقط؟ حد القذف يسقط، إن لم يكن عنده شهداء ولاعن 4 مرات يحلف بالله إنه لمن الصادقين وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أيضا يسقط بهذا حد القذف، يسقط بحد القذف. فإذا من يقذف زوجته بالزنا يسقط عنه الحد بأمرين: إما بالشهود إن لم يكن عنده شهود اللعان، إن لم يكن شهود ولا لعان يجلد 80 جلدة حد القذف. قال: أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. نعم.
قال رحمه الله: وصفة اللعان على ما ذكر الله عز وجل في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في 5: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في 5: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
قال: وصفة اللعان على ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النور، أي في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها أي المرأة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا لعن هو يسقط عنه حد القذف، وإذا لعنت هي يسقط عنها حد الزنا، يسقط عنها حد الزنا. لكن قول المرء في اللعان إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقول المرأة في اللعان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا أمر غاية في الخطورة، هذا أمر غاية في الخطورة. نعم.
قال رحمه الله: فإن تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.
قال: فإذا تم اللعان، يعني حصل اللعان بين الرجل وامرأته، فيسقط، يعني الأحكام التي تترتب على ذلك أنه يسقط عنه الحد الذي هو حد ماذا؟ القذف. واندرأ عن المرأة عنها العذاب الذي هو حد الزنا، الرجم، يندرع عنها العذاب الذي هو الزنا. فإذا اللعان لاحظ في مما دلت عليه الآية أن اللعان يقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ويقوم مقام حد الزنا في حق الزوجة. وقول الزوج أن لعنة الله عليه وقول الزوجة إن غضب الله عليها، هذا أمر خطير غاية الخطورة. إذا تم اللعان يسقط عن الزوج الحد، ويسقط عن المرأة العذاب كما في الآية ويدرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، التحريم المؤبد لا تحل له أبدا، حتى لو نكحت بعده زوجا وآخر لا تحل له أبدا. وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، يكون الولد للمرأة ولا ينسب إلى الرجل لأنه تبرأ منه بهذا اللعان. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قصة هلال ابن أمية رضي الله عنه عندما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. ثم ذكر رضي الله عنه يعني أنه يرى ذلك الأمر، ثم يذهب يبحث عن أربعة شهداء يطلب حل هذا الأمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات اللعان. ولهذا كانت قصة هلال ابن أمية رضي الله عنه سبب في نزول آيات اللعان. والأحكام المترتبة على اللعان في ضوء ما سبق: سقوط الحد عن الرجل، وحصول الفرقة بينهما وتحريمها عليه التحريم المؤبد، وانتفاء الولد فلا يلحق بالزوج ويلحق بمن؟ يلحق بالزوجة. نعم.
قال رحمه الله: كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق.
قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد والاستبراء. الاستبراء سيأتي الكلام عليه في نهاية هذا الكتاب. والعدد جمع عدة، وهي مثل ما قال الشيخ معرفا، قال تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. التربص الانتظار، تنتظر المدة الزمنية التي سيأتي تفاصيلها عند مفارقة زوجها لها إما بموت أو طلاق، تتربص أي لا تتزوج في هذه المدة، لا تتزوج يعني تتربص عن التزوج. والعدة تلزم كل امرأة، العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها. والمراد بالعدة مدة الانتظار، مدة الانتظار بعد الفراق، فراق الزوج، فلا تتزوج إلا بعد انقضاء العدة. والعدة تختلف من حالة إلى حالة، وهي في الجملة المعتدات ست، وسيأتي التفاصيل المتعلقة بذلك. معتدات ست: المتوفى عنها زوجها، والحامل، وذوات الأقراء، والآيسة والصغيرة، ومن ارتفع عنها الحيض لا تدري ما رفعه، وزوجة المفقود. وزوجة المفقود، وكل ذلك سيأتي تفاصيله أو البيان أحكامه باختصار. والعدد لها حكم ذكر أهل العلم جملة منها، من هذه الحكم استبراء الرحم، من هذه الحكم استبراء الرحم لئلا يحصل اختلاط في الأنساب، ومن الحكم إتاحة الفرصة للزوج المطلق للمراجعة إن كان الطلاق ماذا رجعيا. أيضا من الحكم تعظيم عقد النكاح وأن له حرمة. كذلك من الحكم صيانة حق الزوج فيما لو كانت المرأة حاملا، ولهذا تعتبر العدة حريم للنكاح السابق، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم. قال رحمه الله: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. نعم.
قال رحمه الله: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام.
قال رحمه الله تعالى فالمفارقة يعني المرأة التي فارقها زوجها بالموت، المفارقة بالموت يعني المرأة التي فارقها زوجها بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، تعتد على كل حال. ما معنى على كل حال؟ يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، سواء كان الزوج أيضا صغيرا أو كان كبيرا، على أي حال إذا فارقها بالموت تعتد، إذا فارقها بالموت تعتد. قال: فإن كانت حاملا، إن كانت حاملا أي من فارقها زوجها بموت، فعدتها وضع جميع ما في بطنها، فعدتها وضع جميع ما في بطنها، لقول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن. وقد جاء في الصحيحين حديث قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، توفي عنها زوجها وهي حامل، وهي حامل، فوضعت حملها بعد وفاته بوقت، ولما تطهرت من النفاس تجملت للخطان، فقال لها أبو السنابل رضي الله عنه: ما أنت بناكح، ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10، حتى يمر عليك 4 أشهر و10. فذهبت رضي الله عنها فسألت النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فأفتاها بأنها قد حلت حين وضعت حملها، قد حلت حين وضعت حملها، وأمرها بالتزويج إن بدا لها، وأمرها بالتزويج إن بدا لها يعني أن تتزوج. قال لا، فأمرها أن تتزوج. أفتاها عليه الصلاة والسلام أنها قد حلت حين وضعت حملها، يعني لو أن مرأة، وهذا نقول فقط لبيان الأحكام، لو أن مرأة توفي عنها زوجها وبعد الوفاة بساعة أنجبت، بعد وفاة زوجها بساعة أنجبت ولدت، حلت الأزواج، لها أن يعقد عليها في تلك الساعة، لكن لا يحل له ماذا؟ أن يقربها حتى تطهر، لا يحل لها له أن يقربها حتى تطهر. ولهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لصبيعة الأسلمية لما استفتته، أفتاها بأنها قد حلت يعني الأزواج حين وضعت حملها، حين وضعت حملها، وهذا واضح في الآية، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا وضعن الحمل حللنا حينئذ للأزواج. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله وهم رواة الحديث، قال ولا أرى بأسا أن تتزوج حيث وضعت أو حين وضعت، أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، دم النفاس، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يقول الشيخ هذا الحكم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا الحكم عام في المفارقة بموت، وأيضا المفارقة بماذا؟ بحياة. ما معنى مفارقة بحياة؟ يعني طلقها، طلقها زوجها. قال وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، أي أن أجل الحامل وضع الحمل سواء كانت مفارقة، مفارقة زوجها لها بوفاة، أو كانت مفارقة زوجها لها بماذا؟ بطلاق. قال رحمه الله تعالى وإن لم تكن حاملا، من هي؟ وإن لم تكن حاملا، الآن قبلها بقليل قال هذا عام في المفارقة بموت أو حياة. يقول وإن لم تكن حاملا، من هي؟ رجع للكلام الأول، التي مات عنها ماذا؟ زوجها. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وعدتها 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم.
قال رحمه الله ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 الآية.
الآن كل الكلام في المفارق عنها بماذا؟ بموت. المفارق عنها بموت، لا تخلو من حالتين، من مات عنها زوجها لا تخلو من حالتين، إما أن تكون حامل أجلها أن تضع الحمل، قد يكون، قد تكون المدة التي هي الأجل كم؟ قد تكون ساعة، قد تكون يوم، قد تكون يومين، الأجل هو هذا أن تضع الحمل. والحالة الثانية ألا تكون حاملا، أي التي مات عنها زوجها ألا تكون حاملا، فهذه عدتها 4 أشهر و10. ماذا يلزم المعتدة عدة الوفاة؟ ماذا يلزم المعتدة؟ عدة الوفاة. قال يلزم في مدة هذه العدة، الإشارة هنا ماذا؟ عدة الوفاة، سواء كانت حاملا حتى تضع أو غير حامل، 4 أشهر و10 في هذه المدة يلزمها أن تحد، يلزمها أن تحد. ما هو الإحداد؟ تجنب ما يرغب فيها. في الجملة الإحداد هو تجنب ما يرغب الأزواج فيها، هذا هو المقصود بالإحداد. وهي 5 أمور ذكرها الشيخ، وهي 5 أمور ذكرها الشيخ. الأول أن تترك الزينة، أي تترك الملابس، ملابس الزينة، الملابس الجميلة، الملابس التي تتجمل بها المرأة وتتزين، تتركها، تلبس الثياب العادية التي ليست من ثياب الزينة، هذا واحد. الثاني تتجنب الطيب، لا تتطيب لا بدهن ولا ببخور ولا غيره، لا يستثنى من ذلك إلا عندما تطهر تضع شيئا يسيرا حتى يذهب عنها الرائحة الكريهة، حتى يذهب عنها الرائحة الكريهة، يستثنى هذا. إذا طهرت من الحيض، كل ما تطهر من الحيض وتغتسل تضع شيئا يسيرا حتى تدفع به الرائحة الكريهة. الأمر الثالث تجنب الحلي. قال والحلي، الحلي مثل الذهب والفضة والألماس واللآلئ وغير ذلك مما تتزين به المرأة، سواء كان خاتما أو أسورة أو قرطا في الأذن أو قلادة أو خلخالا أو غير ذلك، كل ذلك لا يحل لها أن تلبسه وقت ماذا؟ الإحداد. الأمر الرابع التحسن أو التحسين بحنة أو كحل، قال ونحوه، الحنة أو الكحل أو الذي تضعه المرأة، أحمر الشفات أو المكياج أو غير ذلك من الأمور، كل هذه لا يجوز لها إلا أن تضع شيئا منه. وهذه الأربع جاء فيها الحديث، حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، هذا نوع من الطيب لتزول به الرائحة الكريهة. والحديث متفق عليه، واللفظ لفظ الذي ذكرت لفظ مسلم. الأمر الخامس أن تلزم بيتها، أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، التي مات زوجها وهي فيه، سافر هو إياها إلى بلد واستأجر شقة ومات عنها، تبقى في هذه الشقة التي مات عنها زوجها فيها. لا، ليس المقصود بيتها الذي مات عنها فيه بيت ملك له، حتى لو كان له بيت ملك في بلد آخر، المكان البيت الذي مات عنها فيه تحد فيه. تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، إن كان ما عندها أحد يطلب لها حاجتها من الطعام أو حاجتها من العلاج والدواء أو شيء من أمورها، تخرج نهارا ولا تبات الليل إلا ماذا؟ إلا في البيت الذي مات عنها زوجها فيه. وقد جاء في السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد قصة الفريعة بنت مالك رضي الله عنها، لما مات عنها زوجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، أن ترجع إلى أهلها، وذكرت أنه لم يترك لها مسكنا يملكه، لم يترك لها مسكنا يملكه، ولا ترك لها نفقة، فقال لها صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وجاء في رواية للحديث أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت رضي الله عنه في 14 أشهر. نعم.
قال رحمه الله: وأما المفارقة في حال الحياة.
قال لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. هذه عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت أكمل، إن كانت غير حامل. أما إذا كانت حامل حكمها آخر، تقدم في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.
قال رحمه الله: وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
قال: وأما المفارقة في حال الحياة، تقدم المفارقة في حال الوفاة يعني توفي عنها زوجها، هنا المفارقة في حال الحياة يعني طلقها زوجها، أو حتى الفسخ أو الخلع، كل هذه ينطبق عليها الحكم الآتي. المفارقة في حال الحياة لا تخلو من أحوال، قد يكون طلقها قبل أن يدخل بها، طلقها قبل أن يدخل بها، وقد يكون طلقها بعد أن دخل بها أو خلى بها، وقد تكون حاملا، قد لا تكون حاملا، فكل واحدة من هذه لها حكم على التفصيل الآتي. قال: فإذا طلقها قبل أن يدخل بها، إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها، فلا عدة عليها. قبل أن يدخل بها، هل المراد بالدخول والمسيس الذي نص عليه في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هل المراد بالدخول والمسيس الوطء؟ هذا مجمع عليه أن الوطء مراد، هذا بإجماع. أو كذلك الخلوة ولو لم يحصل وطء. الذي أفتى به الخلفاء الراشدون الأربعة هو وجوب المهر ووجوب العدة بمجرد الخلوة حتى لو لم يحصل ماذا؟ لم يحصل وطء. الشيخ رحمه الله في كتاب التفسير قال: وهو الصحيح هذا القول، لأن المسألة فيه خلاف بين أهل العلم، يعني إذا حصل الوطء هذا بالإجماع، لكن إن لم يحصل الوطء وحصل مجرد الخلوة هذا فيه خلاف بين أهل العلم. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق الباب أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، قد وجب المهر ووجبت العدة. يقول: فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. امرأة عقد عليها رجل وحصل إيجاب وحصل القبول، لكن قبل أن يدخل بها طلقها، قبل أن يدخل بها طلقها. إذا طلقها لو تقدم لها خاطب بعد هذا الطلاق بساعة يحل لها أن يعقد عليها أو لا يحل، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفقط من باب توضيح المسائل، أرأيتم لو أن امرأة كانت حاملا فمات عنها زوجها، مات عنها في الصباح، وبعد ساعة من موته أنجبت، حلت إذن كما تقدم الأزواج. فطلبها رجل في ذلك اليوم نفسه، عقد عليها، وبعد العقد بلحظات ما رغبها وطلقها، ورغبها ثالث وتزوجها. أيمكن أن تكون في عصمة ثلاث أزواج في يوم واحد؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. فقط هذا يقال لتوضيح المسائل، لتوضيح المسائل. المهم، قال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، تتمة الآية، وسرحوهن سراحا جميلا. هذه المتعة لمن في السياق، سياق الآية، لمن طلقها قبل الدخول. قال: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا إذا لم يفرض لها ماذا؟ هذا إذا لم يفرض لها مهرا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن إن كان لها مهر مفروض وطلقت قبل الدخول، فالحكم الذي جاء بيانه في سورة البقرة، ينصف المهر، تعطى نصف المهر، ويلغى تلغى المتعة عنها، لا يعطيها المتعة، وإنما تعطى نصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون يعني الزوجة أو وليها، أن يعفون يعني يعفون عن ماذا؟ عن النصف. يقول: ما نريد منك النصف. أو يعفو الزوج الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الزوج يعفو عن ماذا؟ يقول: أنا أريد أن أعطيها المهر كاملا. يعفو فيعطيها ماذا؟ كامل المهر. هذا عفو الزوج. وعفو الزوجة تقول: أنا ما أريد، ما دام ما دخل ما أريد، حتى النصف ما أريد منه. وعفوه هو أن يعطيها إياه كاملا. وهذا حث على ماذا؟ الطرفين للتنافس، وأن تعفو أقرب للتقوى. من يفوز به؟ هي أو هو؟ هي تعفو عن النصف وهو يعفو عن الكل، يعطيها إياه. وإن كان،
قال رحمه الله: وإن كان قد دخل بها أو خلا بها.
نعم، هذا لعله يؤجل لأن ما عاد بقي وقت. نرجع في الدرس القادم من قوله: وأما المفارقة في حال الحياة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.